أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دروس وعبر في اليوم العالمي لمكافحة الأيدز، حيث اتفق المجتمع الدولي على اعتبار اليوم الأول من كانون الأول من كل عام يوما عالميا لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة المعروف اختصارا بالأيدز. وقد قلنا في مناسبة سابقة أن جعل يوم عالمي للقضايا الحيوية والمشاكل التي تعاني منها البشرية شيء جيد وخطوة إيجابية على طريق الحل، حيث يجتمع المثقفون، المفكرون، السياسيون، القادة في مختلف دول العالم لمناقشة تلك القضية، يوما عالميا للمرأة، يوما عالميا للبيئة، يوما عالميا للقدس، يوما عالميا للتوبة، يوما عالميا للعمال وهكذا. هذا شيء جيد أن يخصصوا يوما في كل سنة لمناقشة قضية حيوية أو مشكلة، تشخيص أسبابها، كيفية معالجتها والتخلص منها، ومن الأمور والمشاكل التي تعاني منها البشرية هو هذا المرض الخطير، مرض الأيدز. فإذا يحسن فعلا أن يخصص يوم عالمي له، وهو اليوم الأول من شهر كانون الأول. ومرض الأيدز من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها البشرية وتسبب لها الشقاء والتعاسة والفناء. يوجد في العالم بحسب الإحصائية المسجلة عندي، لم أحدثها، الإحصائية عام 2004 لم أحدثها لعدم الحاجة لاطلاع كل الأرقام، لكن المهم لحد عام 2004 والزيادة سنوية طبعا بحسب ما تذكر الإحصائية، يوجد أكثر من 30 مليون إصابة بهذا المرض الذي يفتك يوميا بحياة 8 إلى 10 آلاف إنسان يوميا، أي ما معدله، ما مجموعه أكثر من 3 ملايين إنسان في مجموع دول العالم. وبذلك يقف مرض الأيدز في المرتبة الأولى من مسببات الوفاة في العالم، متقدما على ضحايا الحروب، ضحايا المجاعات، حوادث السيارات، حوادث الطائرات، كلها تكون أسباب متأخرة في عدد ضحاياها والمتوفين بها. ويقف على رأس القائمة مرض الأيدز، حيث يموت بسببه أكثر من 3 ملايين إنسان. هذا بحسب معلوماتي عام المسجلة عندي لعام 2004، وطبعا تشير الإحصائية إلى وجود زيادة مضطردة سنويا في عدد المصابين وفي عدد المتوفين بسببه. لذلك نريد أن نقف وقفة اعتبار ووقفة اتعاظ ووقفة استفادة من دروس التي يمكن أن نأخذها في هذا اليوم العالمي لمكافحة الأيدز ومن ابتلاء البشرية بهذا المرض الفتاك. الدرس الأول هو أن الغرب مهما بالغ في تفوقه في العلوم والتكنولوجيا، ومهما أحاط نفسه من هالة مقدسة يزعم أنه بلغ الذروة في التقدم العلمي والتكنولوجي وأنه مؤهل لقيادة العالم، بل يسعى لإلزام العالم باتباعه والخضوع له باعتباره هو المتفوق في العالم، مهما بالغ هذا الغرب بعنجهيته تجده حاجزا أمام فيروس لا يرى بالعين المجرد المسبب لهذا المرض، ليس فقط عاجزا عن القضاء عليه، لا، عاجز حتى عن الحد من توسعه وانتشاره. لذلك الأعداد، أعداد المصابين والمتوفين بسبب هذا المرض تزداد في كل عام بحسب الإحصائيات. فهذا الغرب الذي يحاول أن يظهر أمام العالم وكأنه هو القوة الجبارة التي لا يقف في وجهها شيء، تجدها عاجزة أمام هذا الفيروس البسيط. وفي ذلك طبعا مصداق لقوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لكنهم طبعا لا يعلمون حقائق الأمور، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وليست لهم معرفة بحقيقة الأمور. قال تعالى أيضا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، أيها التابعون للغرب للدول المستكبرة، أيها المخدوعون بجبروتها، أيها اللاهثون وراءها، تبتغون فتات موائدهم أو ما يتصدقون عليكم بهم من شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا أبسط شيء وأتفه شيء في هذه الدنيا هم عاجزون عن القيام به، فهونوا من هذا اللهاث وهذا الركض وراء هذه الدول المستكبرة، فإنها قوى زائفة تعجز أمام أبسط الأشياء وأمام فيروس لا يرى بالعين المجردة، فلا تغتروا بهم. هذا إذن الدرس الأول، وهو تصحيح نظرة إلى هذا الغرب الذي يحاول أن يعطي لنفسه بهرجة كبيرة وقداسة زائفة. الدرس الثاني: إن السنن الإلهية جارية في هؤلاء الأقوام في الغرب كما جرت في الذين من قبلهم، توجد سنن بحسب ما يفيد القرآن الكريم تجري في الأقوام. تأتي السنة الأولى ما آتت ثمارها وما أدت المطلوب منها، تأتي السنة الثانية ما آتت ثمارها، تأتي السنة الثالثة. السنة الأولى هي مرحلة الأخذ بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولعلهم يعودون إلى الله تعالى ولعلهم يثوبون إلى رشدهم. هاي مرت بها دول الغرب، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية. الحرب الثانية وحدها أزهقت أرواح 41 مليونا من البشر من دول الحلفاء، غير خسائر معسكر الآخر دول المحور ألمانيا وإيطاليا. 41 مليون من البشر مع ما خلفته من كوارث وتداعيات، بعض الأمم إلى الآن تعاني منها، اجتماعية وصحية ونفسية واقتصادية وسائر المشاكل الأخرى. هاي المرحلة الأولى، السنة الأولى إذن، وهي أخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يستغفرون. فإذا لم تنفع هذه السنة في إعادتهم وإرجاعهم إلى رشدهم وإلى الطريق الصحيح، جاءت السنة الثانية وهي مرحلة الاستدراج وإغراق النعم، إغداق النعم عليهم وإغراقهم بالترف. فإن هذا أيضا أعادهم إلى رشدهم وشكروا الله تعالى فبها ونعمت، وإن لا انغمسوا في لهواتهم وفي لهوهم وشهواتهم وملذاتهم التي تسبب طبعا الغفلة وقسوة القلب. هذه الحالة يسميها القرآن الكريم بحسب بعض النصوص حتى عفوا، أي تعافوا وأصبحوا في سعة من الحال وعافية، وهي هذه المرحلة طبعا ليعيش الغرب ربما ما بعد الحرب العالمية الثانية، حينما استعاد قواه واستطاع أن يتدارك خساراته، فتجدهم أغرقوا في الترف، أغرقوا في الملذات، في المتع، لا تلبث أن مثلا يملوا من متعة معينة حتى يوجدوا متعة أخرى، ويعيشون في دوامة من المتع ومن الاحتفالات الصاخبة ومن المهرجانات في شتى المجالات، مجالات الفنية، المجالات الرياضية، المجالات الاجتماعية، بلغ بهم الترف، يحرقون اللحوم يحرقون الفواكه، يرمونها بالبحر، لماذا؟ حتى يحافظوا على أسعار السوق لهذه المواد، بينما ملايين من البشر يتضورون جوعا ويموتون في بعض بلدان أفريقيا أو في الهند أو في غيرها. هكذا بلغت مرحلة العافية عندهم ومرحلة النعم، سعة النعم والترف. هذه المرحلة، السنة الثانية تأتي بعد الأولى، إن هذه لم تنفع أيضا في عودتهم إلى رشدهم ولم يتوبوا ولم يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الأخذ والإفناء والعقاب وإنزال البلاءات بهم، ولعل مرض الأيدز هو أحد هذه البلاءات التي ظهرت فيهم وتفشت وعجزوا عن مواجهتها. فهذا نذير، إذن هذا نذير من النذور الأولى كما في بعض الآيات الشريفة، هذا نذير كأسوة ببقية النذر التي أتت إلى الأمم السابقة، سنة الله تعالى جارية في جميع الأمم، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذن هذا مرض الأيدز هو نذير من هذه النذر التي تلفت نظرهم، المفروض إن كان لهم رشد وإن كان لهم وعي، إلى أنه بدأت المرحلة الثالثة، وهذا نذير من نذر المرحلة الثالثة. من النذر التي نعيشها اليوم هذه الأزمة المالية الخانقة التي دخلوا في نفقها المظلم منذ عام 2009 يمكن وإلى الآن، وتجد البنوك العالمية الضخمة تنهار، وتجد الشركات تعلن إفلاسها وتنهار، وتجد دول كاليونان وتلحقها ربما إسبانيا وربما غيرها دول تعلن إفلاسها وتطلب المعونة من الدول الأخرى. إذن هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الغرب اليوم هي أيضا نذير آخر من هذه النذر. ومرت قبل أيام في يوم 15/10 مظاهرات تداعى لها الناس في جميع دول العالم، وحدد يوم 15/10 من هذه السنة 2011 لكي يخرج بمظاهرات عالمية للتنديد بالنظام الاقتصادي العالمي المهيمن على البشر اليوم، ويطالبون بنظام اقتصادي جديد. وقد استجاب للدعوة عشرات الآلاف في 1000 مدينة من مدن العالم، تمتد من الولايات المتحدة غربا إلى أستراليا شرقا، وغطت أوروبا وكثير من الدول. إذن أحسوا بالأزمة، أحسوا بضيق الخناق الذي يكتنفهم يوما بعد يوم ويزداد تضييقا عليهم. هذه إذن لا نريد أن نتوسع بها لأن نحن نذكر بعض الشواهد. إذن هذه النذر أتتهم، نذر المرحلة الثالثة والسنة الثالثة من السنن التي ذكرها الله تبارك وتعالى، والأيدز أحد هذه النذر. قال تعالى في بيان هذه السنن الثلاثة المتدرجة: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، هذه السنة الأولى والمرحلة الأولى، لعلهم يضرعون فإن نفعت كقوم يونس لما مسهم البلاء عادوا إلى الله تعالى. فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. هذا إذن السنة الأولى، ما نفعت تأتي الثانية. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، مكان ذلك البلاء، مكان السيئة، لا أغدقنا عليهم النعم، أعطيناهم الحسنات حتى عفوا تعافوا وأصبحوا في رغد من العيش وترف، وقالوا بدل أن يشكروا الله تعالى ويقول الحمد لله الذي بدل تلك السيئة بهذه الحسنة، لا ماذا قالوا؟ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هذه مرحلة انتهت، مرحلة البلاء ومرحلة الضيق، الآن جاء مرحلة اللهو والعبث والترف والمتعة. هذه المرحلة الثانية أيضا لم يستفيدوا منها، تأتي المرحلة الثالثة: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا في سورة الأعراف هي سلسلة من الآيات، هذا في الآية 94 والآية 95. هذا إذن الدرس الثاني الذي نستفيده ونذكره في هذه المناسبة، وهي أن سنن الله تبارك وتعالى كما جرت في الأمم السابقة فإنها تجري في هذه الأمم. ومرض الأيدز هو أحد نذر الوصول إلى هذه المرحلة الثانية الثالث، وهي الأخذ بغتة وهم لا يشعرون. الدرس الثالث الذي نذكره في هذه المناسبة أن الغرب يتشدق كثيرا بحماية حقوق الإنسان، وجعل منظمة عالمية للدفاع عن حقوق الإنسان، وينشر سنويا تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول، بينما تجده يدير ظهره إلى هذا المرض الخطير الذي يفتك بملايين البشر سنويا، يدير ظهره ولا يعبأ به ولا يهتم له ولا يقود كما قاد حربا عالمية لمكافحة الإرهاب بحسب ما يدعي، وهو ليس صادق طبعا، هي حملة عالمية لبسط نفوذه وسيطرته على الدول وعلى الشعوب وحتى يسرق المزيد من ثرواتها. فمثل ما يقوم بحرب عالمية لمكافحة الإرهاب، هل لا قام بحرب عالمية لمكافحة الأيدز؟ رغم أن ضحايا الإرهاب لا يساوي عشر معشار ضحايا الأيدز بحسب الأرقام التي، كم ضحايا الإرهاب؟ ألف، ألفان، ثلاثة عندهم يعني في دولهم، وضحايا هذا المرض 3 ملايين سنويا. فهل لا قاموا بحرب عالمية لمكافحة الأيدز؟ الأمين العام للمتحدة يقول طبعا، يعترف بذلك ويقر بتنصل حسب تعبيره الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الأخرى عن تعهداتها بتمويل هذا المشروع الإنساني والتخفيف عن آلام المصابين بمرض الأيدز، رغم أنها تنفق المليارات وربما التريليونات من الدولارات لما تسمي بمكافحة الإرهاب. فإذا هذا الدرس الثالث والموعظة الذي نذكره في هذه المناسبة، والتي هي فضيحة، كشف فضيحة الغرب وكذبه وعدم مصداقيته في دعواته. الدرس الرابع الذي نأخذه أن أكثر الدول ابتلاء بهذا المرض والتي تتواجد فيها أكثر الإصابات هي بحسب الترتيب دول وسط وجنوب أفريقيا، ثم دول أمريكا اللاتينية، ثم أمريكا الولايات المتحدة وأوروبا. وأقل الشعوب تعرضا لهذه الإصابة تكاد تكون ملحقة بالعدم، يعني لا يوجد عدد يذكر، هي بلاد المسلمين. إلى أن نقلت الأنباء، وهذه الإحصائيات التي أذكرها إلى عام 2004، لم أحدث معلوماتي لأن المهم هو الأخذ الدرس والموعظة والعبر، وليس المهم ذكر الأرقام بالدقة. إلى أن نقلت الأخبار بحسب ما مسجل عندي نشرات الأخبارية اليوم 30/11/2004، لأن إحصائيات لعام 2004 مسجلة عندي، نقلت الأنباء خبر موت 588 بمرض الأيدز في المملكة العربية السعودية. المهم أننا نريد أن نأخذ درسا، ويوجد طبعا إصابات متفرقة في بعض الدول الإسلامية لكن لا ترقى ولا يوجد تقارب بينها وبين الإصابات المذكورة في تلك الدول التي ذكرناها. وهذا يكشف طبعا عن دور الدين وخصوصا الدين الإسلامي في حماية المجتمعات المتدينة والمؤمنة بالله تبارك وتعالى، والتي لا زالت متمسكة بتقاليدها الموروثة المأخوذة من الدين في حماية هذه المجتمعات. دور الدين خصوصا الإسلام والتقاليد المأخوذة منه لها دور كبير إذن في حماية المجتمعات من الشذوذ، من الانحراف، من هذه الكوارث ومن هذه الابتلاءات. وهذا يبرز طبعا أثر القيم الروحية والمبادئ السامية، مو المرتبطة بالإسلام، لا، هم اعترفوا الآن، اعترفوا أن الحل الوحيد الذي يمكن أن ينقذهم من هذا المرض هو العودة إلى القيم الروحية وإلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، هم اعترفوا بذلك. جيد، فإذا كان الحل إذن في العودة إلى الله تبارك وتعالى، قولوا واعترفوا بهذه الحقيقة وعودوا إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يتكفل لكم العودة إلى الله والالتزام بالدين، هو الذي يتكفل لكم بالسعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة، وليست السعادة بإشباع الغرائز والشهوات والملذات هذه التي يلهثون وراءها ويدفعون هذا الثمن الغالي له. لذلك تجد الإصابات هذه الملايين 30 مليون كلها بحسب المجتمعات البعيدة عن الدين، وسط وجنوب إفريقيا مجتمعات كثير منها وثنية وربما وبعيدة أيضا عن الدين، وهكذا بالترتيب الذي ذكرناه. وطبعا المهيمنون على مقاليد الأمور في الغرب والمتنفذون يدركون سر قوة المسلمين وسر عظمتهم وسر سعادتهم، وهو تمسكهم بهذا الإسلام بهذا الدين الحنيف. لذلك هم لم يألوا جهدا ولم يتوانوا يوما عن المكيدة للإسلام والمسلمين لكي يبتعدوا عن إسلامهم عن دينهم لكي يسلخوهم عن عقائدهم. مختلف الأساليب تعلمون، تضليل في العقائد، تشكيك، بث فتن، إشاعة فساد وانحراف بكل وسائلها المتاحة لديهم. وآخر ما نسمع طبعا في هذا الأيام لما يعجزون مثلا عن نشر الملاهي مثل علنية، ربما مجتمع محافظ يأتون بطرق أخرى، نسمع انتشار مقاهي مثلا مال وفيها تتعاطى بعض الأمور الانحرافية بعنوان مقاهي مثل مال الإنترنت، لكن نسمع ما تحت الطاولة تجري بأمور فواحش ومنكرات. وسمعت أيضا مؤخرا أنه تحت عنوان هذه حمامات السونا والعلاج الطبيعي التي بدأت بالانتشار في مجتمعنا الإسلامي طبعا في العراق وفي غير العراق، لكنه بعنوان طبعا علاج طبيعي وحمامات سونا، لكن يوجد اختلاط بين الجنسين وبوضع طبعا غير شرعي، ويحصل ما يحصل. هل يجب أن نكون إذن واعين لمؤامراتهم، لا ننساق وراء شهواتنا ولا ننخدع بعناوينهم البراقة التي ينطوي تحتها كل وبال على هذه الأمة، لأنهم لا يتورعون للوصول إلى أهدافهم الشيطانية وهي تدمير العقيدة في المجتمعات الإسلامية وسلخهم عن إسلامهم، لأن الإسلام هو الذي يعوق دون سيطرتهم على الشعوب وهيمنتهم وسرقتهم لثروات الشعوب، فلا بد إذن أن يجردوا المسلمين من إسلامهم. فهم لا يتورعون عن سلوك أي سبيل، حتى وصل بهم الجريمة نحن في أيام في العراق في أيام الحصار أيام زمان النظام المقبور، صدروا لنا من إحدى الدول الأوروبية الغربية صدروا لنا شحنة من الحقن الأبر التي تعطى للنساء عندما تلد مولودها، إذا كان اختلاف بالفصيلة بينها وبين زوجها بفصيلة الدم تعطى أبرة. صدروا إلينا حقنا أبر لعلاج هذه الحالة وكانت ملوثة بالأيدز. يعني يريد أن يوسخوا هذا المجتمع لكي يلوثوه بأوبئة الأخلاقية. فلا بد إذن هذه المشاهد كلها تدق ناقوس الخطر أمام المسلمين وتلفت نظرهم لكي يكونوا حذرين وواعين لأنواع الدسائس والمؤامرات، لا يثقوا بشيء يأتي من الغرب حتى يتأكدوا منه حتى يتثبتوا حتى يتبينوا. كما يقول الله تبارك أن جاءكم فاسق بنبأ، وهم رأس الفسق طبعا ورأس الكفر ورأس الطغيان والاستبداد. ولا بد أن نتمسك إذن بعقائدنا بعد أن عرفنا كيف أن العقيدة والدين والالتزام كيف يكون له هذا الأثر الإيجابي في حياتنا، فنحرص إذن على التمسك بهذا الدين ليس فقط لنفوز في الآخرة، لا، وإنما لنسعد في الدنيا ونتجنب مثل هذه الأمراض الوبيلة الفتاكة. الدرس الخامس الذي نثيره ونذكره في هذه المناسبة وهو أن عجز الغرب عن مواجهة هذا المرض الفتاك وعلاجه بل والحد منه لعله يكون له علاقة، مجرد أطروحة أنا أقولها، أطروحة قابلة للنقاش، لعله له علاقة بالظهور المبارك الميمون للمهدي المنتظر عليه صلوات الله وعجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن الأخبار دلت على أن السيد المسيح عليه السلام ينزل من السماء لتأييد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولما كانت المعجزة الرئيسية لسيد المسيح هي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وشفائهم من الأمراض المستعصية، فإذا ستكون معالجة السيد المسيح لهذا المرض وشفاء البشرية من هذا المرض مقابل عجزهم عن الحد من هذا المرض فضلا عن علاج هذا المرض، سيكون إذن حجة عليهم وسيكون إعجازا له لإقناعهم بالإيمان به، وهو يدعو طبعا إلى تأييد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والانضمام إلى دعوته المباركة. فيمكن إذن أن يكون هذا الشيء له هذا العجز، عجز الغرب عن مواجهة هذا المرض، قد يكون حتى حينما يعجزون ويأتي السيد المسيح، وقد يوجد من يشكك من قال أنت السيد المسيح، فحينئذ لما يأتين بهذه المعجزة ويشفيه من هذا المرض مثلا أو يحيي الموتى الذين ماتوا بسبب هذا المرض، وهذا أقوله لمجرد أطروحة حتى نستذكر هذه العقيدة ونستذكر الإيمان بالإمام سلام الله عليهم وبهذه العقائد، وإلا بالتأكيد الرحمة الكبيرة التي يحملها قلب الإمام سلام الله عليه لا تدعوه لأن يهمل أمر البشرية ويتركها بدون أن يتدخل لشفائها من أمراضها المادية والمعنوية الجسدية والروحية. ليس من رحمتهم وقلبهم الواسع الكبير أن يتركوا البشرية في معاناتها لكي يصل بهم مثلا الأمر إلى أن يؤمنوا بهذه المعجزة، لا، أكيد هو التقصير إذا وجد ليس من قبل الإمام سلام الله عليه، كله رحمة، هو حفيد رسول الله الذي أرسل رحمة للعالمين. لكن ماذا نصنع لهذه البشرية التي هي تختار الشقاء لنفسها وبنفسها؟ لذلك الله تعالى يقول أفأنت تنقذ من في النار، وماذا نصنع لهم إذا هم يردون أن يختارون الشقاء؟ هذا إذن الدرس الخامس. الدرس السادس الذي نريد أن نذكر به في هذه المناسبة، وهي في الحقيقة مقدمة لدعوة نوجهها للمفكرين للعلماء للمثقفين لصناع الرأي والثقافة في الأمة، أن يدرسوا الأحاديث الشريفة الواردة عن المعصومين والنصوص الواردة في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة، لكن باعتبار في السنة أوسع وأكثر تفصيلا، أن يدرسوها دراسة اجتماعية، دراسة إنسانية، أو ما يسمى بعلم الأنثروبولوجي اليوم في المصطلح اليوم. فرح أذكر بهذه المناسبة حديثا عن المعصومين سلام الله عليهم، يرتبط بالمناسبة التي نحن فيها، ونحلله تحليلا اجتماعيا، وليكون منطلقا لدراسة أوسع لمجمل أحاديثهم الشريفة، وسنحصل حينئذ على مصادر وثروة كبيرة في المعرفة الإنسانية في مختلف حقول النشاطات البشرية. فإذا نحن الآن في هذا الدرس السادس الذي ربما سيكون أوسع يعني نقاشا من الدروس السابقة، نريد أن نخرج بنتيجة بعد أن نحلل الحديث للمعصومين عليهم السلام، نخرج بنتيجة أولا مصداقية هذه الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام، حينما نجد مطابقتها الدقيقة والحقيقية للواقع رغم أنها ذكرت قبل 1400 عام، وحينئذ سيكون نصرة للأئمة المعصومين عليهم السلام واسترداد لحقهم الذي أضيع خلال 1400 عام، وحتى نجعل البشر كلهم مسلمين غير مسلمين شيعة غير شيعة نجعلهم أن يحكموا بإنصاف. انظروا هؤلاء القادة الذين نؤمن بهم قادة للإسلام، وأن الله تعالى اختارهم لكي يواصلوا طريق الرسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقارنوهم بغيرهم. فإذا عدة أهداف نحصل عليها من هذا الدرس السادس حينما نأخذ حديثا شريفا للمعصوم عليه السلام ونحلله تحليلا اجتماعيا ونطابقه مع الواقع. باعتبار أن باعترافهم طبعا أن المرض الأيدز السبب الرئيسي له هو الاتصال الجنسي غير المشروع والممارسات الجنسية خارج الإطار الشرعي الذي جعل وهو رباط الزوجية. فالسبب الرئيسي إذن هو ممارسة الفاحشة لمرض الأيدز، وطبعا العدوى موجودة لكن نتحدث عن السبب. فإذن السبب الرئيسي لمرض الأيدز هو الممارسة غير المشروعة للجنس. لنقرأ هذا الحديث الشريف الوارد عن المعصوم سلام الله عليه في من يمارس الفاحشة، فاحشة الزنا، ولنطبق هذه الآثار التي ذكرها المعصومون لمن يمارس الفاحشة لنطبقها على أعراض مرض الأيدز ونلاحظ الدقة والمطابقة. الحديث مروي في كتاب الخصال للصدوق وفي كتاب ثواب الأعمال وفي كتاب المحاسن للبرقي في عدة كتب للشيخ الصدوق قدس الله نفسه ولغيره عن الإمام الصادق عليه السلام قال: للزاني ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، أما التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه أولا، ويورث الفقر ثانيا، ويعجل الفناء ثالثا، وأما التي في الآخرة وهي ثلاثة أيضا هو سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار. ثلاثة الآخرة هي بيد الله تبارك وتعالى. تعالوا نحلل هذه الثلاثة التي ذكرها الإمام سلام الله عليه كآثار لممارسة هذه الفاحشة. أولا ماذا كان الأثر الأول؟ قال: ذهاب نور الوجه، وهذا يوجد بشكل دقيق، وصف دقيق لمريض الأيدز يذهب بنور الوجه من عدة جهات. ألف أن المصاب بالأيدز يكون شاحب الوجه، وبسبب ضعف الجهاز المناعي عنده فإنه يكون عرضة للإصابة بكافة الأمراض، مما يجعل بدنه سقيما عليلا. هذا المنشأ الأول لذهاب نور الوجه. باء منشأ الثاني للأثر الأول: إن من لوازم الوقاية من الأيدز عزل المصاب به اجتماعيا، مما يجعله كئيبا شاحبا ذليلا ومعذبا، لأن من طبع الإنسان الأنس بالآخرين، لذا جعلوا من وسائل التعذيب في السجون الزنزانة الانفرادية. فإذا يذهب بنور الوجه طبعا لأن هذا سيعزل اجتماعيا ويقصى وتحصل حالة منفرة منه، فيعيش بؤسا وشقاء وشعوبا وشحوبا. هذا إذن المنشأ الثاني للأثر الأول وهو ذهاب نور الوجه. جيم إن التكاليف الباهظة لمعالجة المرض تستنفد كل ما عند المصاب من أموال، مضافا إلى عزله عن القيام بالأعمال بشكل طبيعي، مما يجعله ذليلا يطلب مساعدة الآخرين ويستجدي عطفهم. هذا المنشأ الثالث لذهاب نور الوجه، الذلة الاجتماعية. دال المنشأ الرابع يعني للأثر الأول: إن البعيدين عن طاعة الله تبارك وتعالى يعيشون خواء روحيا، والروح كالجسد تحتاج إلى غذائها، فالنقص فيه في الغذاء الروحي يجعله في هزيمة نفسية وتمزق داخلي، عبر عنها الله تبارك وتعالى بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقة. فهذا إذن المنشأ الرابع لذهاب نور الوجه. المنشأ الخامس لذهاب نور الوجه وهو الأثر الأول: إن المصاب بهذا المرض يكون خائفا قلقا لخطورة مرضه وانتهائه بصاحبه إلى الوفاة غالبا، كما يعترفون مسألة وقت، ربما تطول ربما تقصر، بالنتيجة يموت هذا المريض. فإذا يبقى في هاجس الخوف وهاجس القلق من الموت، ويعيش رعبا وخوفا يسبب له هذا الشحوب وهذا كما عبر الإمام يذهب بنور الوجه. فهذه مناشئ خمسة إذن التي نذكرها بهذا الصدد، ربما تلتفتون لأكثر. فإذا هذه مناشئ خمسة للأثر الأول الذي ذكره الإمام عليه السلام وهو ذهاب نور الوجه. ننتقل الأثر الثاني، قال عليه السلام: يورث الفقر، وأيضا مرض الأيدز ومراسة الفاحشة تورث الفقر من عدة جهات. ألف: إن المرض أكثر ما يصيب الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 15 سنة إلى 45 سنة، وهي الشريحة التي تبني البلد وتثري المجتمع بالعطاء والإنتاج، والمرض يقعدهم عن العمل فيفتقرون في أنفسهم أولا ويعطلون نشاط الأمة ثانيا. هذا إذن المنشأ الأول للفقر. باء: كلفة المعالجة الباهظة التي تستنفد كل الإمكانيات المادية، فإن الوصفة الطبية للعلاج غالية الثمن وتتطلب مواظبة يومية على مدى سنين، فإذا ضربت كل ذلك في عدد المصابين بالمرض، تصور كل مريض يحتاج كذا علاج وكذا جرعة يوميا في مدة المرض في عدد المصابين، يخرج في الميزانية باهظة تتكلفها البشرية بسبب هذا المرض، كان يمكن أن تنفق في مشاريع استثمارية، في مشاريع اقتصادية. فإذن هذا المنشأ الثاني، باء لقوله عليه السلام: يورث الفقر. جيم: عزوف أصحاب الأموال عن الاستثمار في المناطق الموبوءة بالمرض وفرارهم منها، فإذا فقد الاستثمار وفقد العمل وفقدت التجارة ستصاب منطقة المصابة بالفقر. فإذن هذه مناشئ وتفسيرات للأثر الثاني، وهو أن هذا المرض وهذه الفاحشة تورث الفقر. وهذا طبعا يفسر أيضا لنا مجموعة من الأحاديث أنه إذا انتشرت الفاحشة والمعصية في الأمم فإنه تحبس عنهم السماء قطرها والأرض بركاتها. قد يأتي من متأثر بالأمور المادية ويقول: ما علاقة المعاصي وما علاقة الفاحشة تحبس السماء قطرها والأرض بركاتها؟ هذا تعبير عن هذا الذي ذكرنا يورث الفقر وانهيار الحالة الاقتصادية. وقد ذكرنا بوضوح كيف أن هذه الفواحش تؤدي إلى الفقر وإلى هذا الانهيار الاقتصادي. فمترابطة هذه السنن ومصداق طبعا لقوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كيف يذيقها الله تعالى؟ الله حاشا لكرمه، حاشا لرحمته، فهم يجنون على أنفسهم. ما ظلمهم الله تعالى، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم ظلموا أنفسهم وأدوا بأنفسهم إلى حالة الفقر وإلى حالة الخوف وإلى حالة الجوع بهذا الترابط الذي ذكرنا. الآن ننتقل إلى الأثر الثالث، وهو قوله عليه السلام: ويعجل الفناء. كيف يسبب هذا المرض تعجيل الفناء؟ نعم، أيضا يسببه بعدة أمور. ألف: إن النتيجة الحتمية للمصاب بهذا المرض هو الموت في فترة تتراوح بين عدة أشهر إلى عدة سنوات. يعجل الفناء إذن الإصابة بهذا المرض. باء: إن أكثر ما يصيب المرض هي الفئة العمرية كما ذكرنا من 15 إلى 45 سنة، وهو عمر الإنجاب الطبيعي، فموتهم وهم بهذا السن الذي هو سن الإنجاب يعني حرمان الأمة منهم أولا ومن الإنجاب الذي كان متوقعا منهم وحرمت البشرية منهم. فإذا خسارة بالعدد البشري إذن من جهتين، من جهة منهم يعجل عليهم هذا المرض بالموت، ومن جهة الإنجاب الذي كان متوقع وهم بهذا السن الذي يقضي عليهم المرض، فيقطع دابرهم إذن ويعجل الفناء للأمم التي تصاب. وهذا أيضا الآن مشخص في بلاد الغرب، الآن بعض البلدان لا يحصل فيها نمو سكاني أبدا، ونحتفظ بالإحصائيات لكن ليس هذا محل ذكرها. وإذا وجد فيها نمو سكاني بسيط فهو بسبب المهاجرين إليها، وإلا نفس ناسها ليس فيهم نمو سكاني ولا زيادة في عدد السكان. فإذا يعجل عليهم الفناء ويقطع دابرهم ويهلك نسلهم. وهذا الذي قاله الله تبارك وتعالى في قوم لوط كمثل: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. محل الشاهد: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. سيقطع دابر هؤلاء، يعجل عليهم بالفناء، لأنهم كانوا يمارسون الفاحشة وكانوا يستعملون الجنس بطريق غير مشروع، فدفعوا إذن هذا الثمن وقطع دابرهم. فهذا إذن المنشأ الثاني لقطع دابرهم لتعجيل الفناء عليهم. المنشأ الثالث للأثر الثالث، وهو أن يعجل الفناء، إن مرض الأيدز معدن فهو ينشر سبب الموت بسرعة أيضا. المنشأ الرابع دال إن المصاب بالأيدز يعيش حالة من الحقد على الآخرين والحسد لهم، ويعاني من عقدة الحقارة اتجاههم، خصوصا عند شعوره بقرب نهايته، فيندفع للانتقام من الآخرين ويسبب الموت والفناء لهم أيضا. فإذا هذا المصاب بمرض الأيدز يعجل بفنائه هو، ويحرم البشرية من الإنجاب المحتمل منه، وهو يغادر الحياة في عمر الإنجاب، هو بعمر الزهور كما يقولون، ويفني البشرية أيضا باعتدائه على الآخرين وارتكاب الجرائم نتيجة عقده باتجاه الآخرين. هذا إذن ذكرناه أولا لكي نأخذ منه درسا، هذا التحليل للحديث الشريف. أولا نأخذ درسا وموعظة في هذا اليوم، يوم العالم لمكافحة الأيدز، وحتى نلتفت إلى العلاج الحقيقي، بنفس الوقت أن نبين مصداقية الأئمة سلام الله عليه، ونقدمهم للبشرية على أنهم هم القادة الحقيقيون الذين كان يجب على الأمة أن تلتفت إليهم وتأخذ منهم، وما زالت الفرصة متاحة. إن غابوا بأشخاصهم بسبب ظلم الظالمين فما زالت آثارهم موجودة، وهذا واحد من آثارهم ويمكن أن نستفيد منهم. والغرض الثالث أيضا أردته بهذا التفصيل هو أن أفتح هذه الدعوة، أوجه هذه الدعوة وأفتح هذا الباب للتحليل، تحليل الإنساني، التحليل الاجتماعي، التحليل الانثروبولوجي لنصوص المعصومين عليهم السلام، حتى نزداد معرفة إلى ما يوجد عندنا من معارف، ونزداد علما إلى ما عندنا من معارف. وإذن من حصيلة هذه الدروس كلها نريد أن نخرج بدرس أن البشرية إذا كانت صادقة وأرادت بصدق وإخلاص أن تتخلص من مشاكلها المؤدية بها إلى الفناء، وهذه الأمراض الفتاكة التي تنهر بجسدها ويوشك في أي لحظة أن تنتهي بها إلى الهلاك والبوار والدمار، ومنها طبعا هذا المرض الخطير مرض الأيدز، فعليها أن تعود إلى الله تبارك وتعالى وتلتزم بالإيمان بالله تعالى وما يريده منها الله تبارك وتعالى، وستكون في سعادة في الدنيا وفوز وفلاح في الآخرة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض في الدنيا والآخرة طبعا، ولكن مع الأسف ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ماذا نصنع لهذه البشرية التي لا تفيد معها موعظة ولا يفيد معها تذكير ولا نصيحة؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا جميع. عجيب. وهنا يأتي العتاب بل الإنذار من الله تبارك وتعالى. هذا كلام على الأمم السابقة، ثم يذكر الأمم الحاضرة، يقول: أفأمن أهل القرى. هذه سلسلة آيات تبدأ من آية 93 من سورة الأعراف إلى آية 99، وكل القرآن طبعا جدير بالتأمل والتدبر والاستفادة منه ومن حقائقه ومعارفه، لكن نحن إنما نأخذ هذه الآيات باعتبار ارتباطها بالمناسبة. فبعد هذه الآية التي تتحدث عن الأمم السابقة يلتفت حينئذ الأمم الحاضرة: أنتم استفيدوا، أنتم اتعبوا، خذوا العبرة. أفأمن أهل القرى، هؤلاء الحاضرون الآن، هؤلاء يعيشون اليوم، أفأمنوا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أنتم ترون سنن الله تعالى جارية في الأمم السابقة جميعا، وهذه الأمم لن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا، ماضية فيهم كما مضت في غيرهم. فلا تأمنوا مكر الله تعالى، واحذروه وعودوا إلى الله تبارك وتعالى، وتيقظوا واستيقظوا من غفلتكم، واستجيبوا إلى الله تعالى ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. أسأل الله تعالى أن يوقظنا من نومة الغافلين، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من المتمسكين بحبله المتين وهو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليم أهل بيته الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.